الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة، لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم، لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان. ولذلك يقولون: إنا مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله، ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها، فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة، ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنا.
هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التصعيد والإيضاح، ذلك أنه قد يظهر من كلام المؤلف رحمه الله وهو كلام السلف عموما، قد يظهر شيء من يعني عدم الوضوح بين قولنا، وهذه قاعدة، أن أهل السنة أهل الحق بمقتضى ما ورد في الكتاب والسنة لا يحكمون لواحد بعينه من أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار. ثم أو ربما يعني يظهر شيء من الالتباس مع القاعدة الثانية، وهي قوله: ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة. فقد يقال: كيف نقول لا يحكم لواحد بعينه من أهل الجنة، ثم نقول نشهد لمن مات على الإسلام بأن عاقبته الجنة؟ أقول إنه فرق كما ذكر السلف وهو مقتضى النصوص، فرق بين الشهادة العامة للشخص أو على الشخص. الشهادة العامة يعني لأصناف الناس، أو الشهادة العامة على أصناف الناس، وبين الشهادة الخاصة للمعين أو على المعين. فإذا كان القصد الجنس فنحن نشهد، وإذا كان القصد الفرد فنحن لا نجزم. والمقصود بالجنس بأننا نشهد جزما بأن مصير الكفار الذين يموتون على الكفر إلى النار، لا نتردد في ذلك، لأن ذلك حكم الله الذي لا تبديل له، فإن الله عز وجل حكم على الكفار بأنهم أهل النار، وهذا يشمل أهل الكتاب الذين ما آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين الخلص والملاحدة والمرتدين. هؤلاء لا شك أنهم من أهل النار بلا تردد، ونجزم بأنهم من أهل النار. هذا الكلام على الجنس وعلى النوع، لا على الفرد المعين. كذلك العكس، نقول أن الأصل في المسلمين أنهم من أهل الجنة، ونشهد بذلك على جنس المسلمين، من يموت مسلم في حكم الله عز وجل فهو من أهل الجنة قطعا، سواء دخل الجنة لأول وهلة أو يكون من أهل الكبائر، فإذا لم يرد الله له يعني المغفرة فيعذب بالنار ثم يعود إلى الجنة. هذه القاعدة نجزم بها، لأن المقصود بها جنس الكفار، والمقصود بها جنس المسلمين، أو عموم الكفار وعموم المسلمين، أو نوع الكفار ونوع المسلمين. فإذا هذا فيما يتعلق بالشهادة العامة. أما القاعدة الثانية فهي تتعلق بالفرد بالمعين إذا مات. الإنسان إذا مات، إن مات مسلما نرجو له الجنة وندعو له بذلك، لكن لا نلزم إلا بمن ورد النص في حقه، لا نجزم قطعا إلا من ورد النص بحقه، سواء كان جنس، سواء كان نوع أو فرد. يعني مثلا نجزم بأن الأنبياء كلهم من ذكر ومن لم يذكر لنا من أهل الجنة، لكن وكذلك من ورد ذكرهم في القرآن والسنة بأسمائهم أو أوصافهم نجزم بأنهم من أهل الجنة لأنه ورد ذلك في الكتاب. أما المعين إذا الذي لم يرد نص في حقه المسلم المعين إذا لم يرد نص في حقه فنحن نرجو ولا نجزم يقينا بحيث نعتقد ذلك اعتقادا نقسم عليه مثلا لأن هذا أمر غيبي لا نعلم ولأن لا نعلم بما ختم له ولأن الأمور راجعة إلى حكم الله وقضائه والله عز وجل لا معقب حكمه ولا رد لقضائه ولا أحد يتألى عليه ولا أحد يتألى عليه سبحانه فلا ندري بما ختم الله لهذا الإنسان بعينه لكن نرجو له فتبقى الشهادة هنا بمعنى العموم وكذلك الكافر أن قلنا نجزم بأن جنس الكفار إذا ماتوا كفار فإنهم من أهل النار قطعا لكن الكافر بعينه فلان ابن فلان إذا مات على الكفر فنحن يظهر لنا أنه كافر ونحكم حكما عاما لكن لا نجزم بأن هذا الشخص بعينه من أهل النار قطعا لأن هذا تألي على الله ولأن مصائر العباد بيد الله عز وجل ولا ندري بما ختم له لا ندري فربما ختم له بالإسلام بخاتمة السعادة ربما أسلم في آل فرعون آخر لحظة فيما بينه وبين ربه قبل الغرغرة قبل الغرغرة ربما أحدث توبة ولم نعلم بها ففاجأه الموت فعلى هذا يبقى الاحتمال وارد ولو واحد كما قلت سابقا ولو واحد بالمليون ما دام موجود الاحتمال فلا نجزم ثم أن الجزم هو تألي على الله عز وجل الله عز وجل نهانا عن تألى عليه إذن أعود فأقول أن قول السلف بأن لا نحكم على واحد بعينه يعني الفرد الإنسان الفرد بعينه فلان ابن فلان إذا مات على الإسلام لا نجزم بأنه من الجنة قطعا لكن نرجو له وإذا مات على الكفر لا نجزم بأنه من النار قطعا لكن نخشى عليه أما جنس المسلمين فلا شك إن شاء الله أن مصيرهم من الجنة وأما جنس الكفار خلص فلا شك أن مصيرهم من النار نعم إذا سمعت كافرا أثناء ميت ينطق الشهادة يعني هذا سمع مسلما عند الموت ينطق بالشهادتين إيه هذه تعتبر علامة ليس جزم علامة من علامات الشهادة فقط قرين لا الجزم لا الجزم لا الجزم لا لأنه وارد أقول وارد مسألة نسأل الله العافية وارد مسألة النفاق إلى آخر لحظة الله عز وجل قد يحول بين المرء وقلبه قد يشهد بلسانه وقلبه في واد آخر والله أعلم بحال العباد ما دام الاحتمال وجد فسقط الاستدلال نعم
فأما الذين شهد لهم ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمرده إلى النار لا ينجو منها ولا يكون لمقامه فيها منتهى فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا منهم للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعده لهم فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه وبيان ذلك في قوله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول وقد بشر صلى الله عليه وسلم 10 من أصحابه بالجنة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح وكذلك قال لثابت بن قيس بن شماس إنه من أهل الجنة قال أنس بن مالك فلقد كان يمشي بين أظهرنا ونحن نقول إنه من أهل الجنة
مسألة الشهادة لأهل الجنة الشهادة لأحد بالجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتت لأناس كثير من الصحابة رضي الله عنه ومن غير الصحابة من الناس قبل الإسلام ممن كانوا على من أتباع الأنبياء فثبتت شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لأناس غير العشرة فذكر العشرة لا يعني حصر الشهادة عليهم كما فهم بعض الناس ذكر العشرة بأنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بتعداد ولا يعني حصر الشهادة بهم وليست لسواهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد الأفراد وشهد شهد لأنواع من الناس، أهل بيعة الرضوان وبيعة الشجرة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم شهد لأناس في أفرادهم كما هو معروف، وقد بشر بنته فاطمة رضي الله عنها، وبشر بعض زوجاته بل كل زوجاته، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وأخبر عن بلال وأخبر عن عدد من الصحابة لأنهم من أهل الجنة، أخبر عنه خبره صدق بأمور ثابتة. لكن هؤلاء العشرة سرده النبي صلى الله عليه وسلم سردا، كما ذكر مثلا علامات الساعة عشر، مع أنها لم تسأل أكثر من عشر. فالعشر لها إما أنهم لها امتياز، أو العشرة لهم امتياز، أو أنه ذكرهم على سبيل يعني الخبر عن هؤلاء العشرة ولا يعني حصر الخبر على غيرهم. إذن فحينما نقول العشر المبشرين الجنة لا يعني أنهم هم وحدهم الذين بشروا، إنما لأنه جاء ذكرهم على سبيل التعداد، وصرح النبي صلى الله عليه وسلم بعددهم وبأشخاصهم، بعددهم وبأشخاصهم، دون أن يحصر البشرة عليهم. نعم.
ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وأنهم الخلفاء الراشدون الذين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جمهان عن سفينة: الخلافة بعدي 30 سنة. وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضوض، وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضوض على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه، وقولهم قاطبة: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا، يعني أنه استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات بالناس أيام مرضه وهي الدين، فرضيناه خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم علينا في أمور دنيانا. وقولهم قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخرك، وأرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمك في الصلاة بنا أيام مرضه فصلينا وراءك بأمره، فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته بما يبين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافة بعده، فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا فانتفعوا بمكانه والله وارتفعوا به وارتفقوا، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله. ولما قيل له: ما يا أبا هريرة؟ قام بحجة صحة قوله فصدقوه فيه وأقروا به. ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه إياه واتفاق الصحابة عليه بعده، وإنجاز الله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه وعده. ثم خلافة عثمان رضي الله عنه بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به حتى جعل الأمر إليه. ثم خلافة علي رضي الله عنه ببيعة الصحابة إياه، عرفه ورآه كل منهم رضي الله عنهم أحق الخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة، ولم يستجيزوا عصيانه وخلافه. فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين، وقهر وقشر بمكانهم الملحدين، وقوى بمكانهم الإسلام، ورفع في أيامهم للحق الأعلام، ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام، وحقق بخلافتهم وعده السابق في قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم الآية. وفي قوله: أشداء على الكفار، فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي فمن سبهم فعليه لعنة الله. وقال: من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن سبهم فعليه لعنة الله. ويرى
نقف عن هذا المقطع لأن المقطع الجديد في موضوع السلسلة. وخلاصة ما سبق أن القول أو أن الإجماع انعقد عند المسلمين على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة، وأنهم ثقات العدول، وأنهم حملوا الأمانة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا الدين، وأنهم خير البشر بعد الأنبياء في جملتين، وأن حبهم دين، وأن اتباعهم هو الحق، لأنهم الجماعة الذين جعل الله اتباعهم هو السنة، ومخالفتهم هي الفرقة والضلال والشذوذ، وأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على هذا المعنى في ما نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فهموه من الكتاب والسنة، وما نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أجمع على ذلك من جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فكان هذا إجماع. ثم يزداد الإجماع عمقا وقوة في حقوق بعض الصحابة، فالعشرة المبشرون بالجنة أجمع الصحابة على أنهم على ذلك، أي أنهم من أهل الجنة، ثم أجمعوا بعد ذلك على فضلهم، لأن من لوازم قول النبي صلى الله عليه وسلم وتزكيته لهم بأنهم من الجنة أنهم أفضل، وأن ذلك لا يكون له. ثم أجمعوا بعد ذلك على أيضا حقوق الخلفاء الراشدين الأربعة، فكان إجماعا مركب من جميع الوجوه. ونحن نعرف أن الإجماع لا ينبني إلا على نصوص قطعية، فالإجماع بمعناه الحقيقي الشرعي لا ينبني إلا على نصوص، سواء كان بنص أو بمجموعة نصوص اجتمع أهل الحق الذين جعلهم الله عز وجل يمثلون سبيل المؤمنين اجتمعوا على ذلك، فإذا اجتمعوا فكان ذلك إجماع. وعلى هذا فإن من صور الإجماع المتفق عليها هذه الصور: عدالة الصحابة، أيضا الشهادة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، حقوق الخلفاء الراشدين الأربعة، وأنهم أفضل الصحابة. هذا إجماع، وإن وجد بين السلف خلاف فليس في فضلهم، إنما قد وجد عند بعض السلف في مسألة تفضيل علي على عثمان فقط هل هو أفضل، مع ذلك هذه القضية انتهت حسمت فيما بعد، يعني حتى في عهد التابعين انتهت ولم يعد أحد يقول بهذا الفضل. ومع ذلك لو بقي هذا الخلاف أيهما أفضل علي ومعاوية وعثمان رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة، فإن هذا لا يعني خرق الإجماع، بقي الإجماع في فضل الأربعة، والإجماع على الشهادة للعشرة بالجنة، والإجماع على عدالة الصحابة، والإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي، أن الله رضي عنهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عنهم وأنهى الله عنهم رحمة. هذه إجماعات فلذلك أنا أعجب في الحقيقة ولا ينقضي عجب من الذين يترددون في كفر من أنكر ذلك من الرافضة ومن سلك السبيل. أنقضي وأعجب ولا ينقضي عجب, يعني خرق للنصوص القطعية, تكذيب لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم, تكذيب للمتواتر من الأحاديث والنصوص, ثم يعني رد للإجماع, رد للإجماع من قبل الرافضة الذين يسبون أبو بكر وعمر يسبون عثمان يسبون بقية الصحابة ولا يعدلون منهم أو يرضون إلا عن 3 أو 7. أقول فعلا كيف يتردد أحد ممن يعرف هذه القواعد الشرعية الواضحة الجلية التي أجمع عليه السلف, كيف يترددون في كفر من يكفر أو ينكر هذا الفضل للصحابة رضي الله عنهم عموما ولأفراد من ورد التخصيص منهم خصوصا. ليس نسأل الله العافية, قد ينجلي قد يخفى الحق على بعض الناس, وربما أيضا بعض أهل العلم يشكوا في كفر بعض الرافضة, ربما أنهم يظنون أنه أن الرافضة ليست كلها على ذلك بسبب استعمال الرافضة للتقية. ولا ما أظن عالم أو طالب علم أو مسلم يعرف هذه المعاني وإجماع الصحابة عليها وإجماع السلف عليها ثم يتردد في كفر من ينكرها. إنما أقول عذر كثير من أهل العلم أنهم يشكون في أن الرافضة كلهم يجمعون أو يتفقون على سب الصحابة, لأن الرافضي يدعي, الرافضي يدعي أنه ما يسب الشيخين. وإلى الآن الرافضة عند المجادلة لو لم يجدون طالب علم متمكن أبدا يعني يعلنون ويزعمون أنهم لا ينسبون أبو بكر ولا عمر, مع أنه لا يقوم دينهم أصلا على سب بنت عمر, لأنهم إذا ما سبوا انهدم دينهم الذي هم عليه, انهدم, يعني لا يبقى للرفض أصل. إن ادعوا أنهم لا يسبون أبا بكر وعمر لم يبقى للرفض أصل, ينقض ينهدم أصلهم. فعلي حال أعود وأقول إنه هذا إجماع, أي الترضي عن هؤلاء الصحابة وحقوق عمومهم وحقوق من ورد لهم الحقوق الخاصة, وأيضا الشهادة لهم لمن شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأي حق من الحقوق في الدنيا والآخرة, فإن ذلك أغلبه من القطع المتواتر, ومن أنشأ إنكر القطع المتواتر فلا شك أنه يكفر, لا سيما مع البيان وظهور الحجة. ونحن نعلم أن مسألة حقوق الصحابة هؤلاء من أظهر الأمور وأبينها في كتاب الله وفيما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما أجمعت الأمة, فلا لبس فيها ولا غموض ولا مجال للمراء والجدل, فتبقى الحجة بينة واضحة, ومن أنكرها أنكر البين الواضح, نسأل الله العافية. ننتقل إلى كتابنا الآخر. نعم الخوارج يسبون بعض الصحابة, يسبون بعض الصحابة ويطعنون في عثمان وعلي ويطعنون في بعض الصحابة, لكنهم قد لا يكفرون الخوارج, ليس كلهم يكفرون الصحابة, والخوارج أيضا يترضون عن أبي بكر وعمر, وسبهم ليس على سبيل اللعن كما تفعل, نسأل الله العافية, كما تفعل الرافضة. الرافضة تلعن تلعن, ولا يمكن يعيش رافضي إلا على هذا اللعن. وأيضا يكفرون الرافضة, يكفرون يزعمون, يعني أمر لا يكاد المسلم يتحمل النطق به, يزعمون أن الصحابة ارتدوا. ولذلك ما لا يعتبرون روايتهم, بل لم يتورعوا عن وصف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالأوصاف التي لا يرضاها, لا يرضاها أي إنسان حتى لو لم يكن مسلم, لا يرضى أن يرمى بها بيته أو أهل بيته كما رموا عائشة رضي الله عنها. سأل كيف الرد على المرجئة بأنهم يقولون صاحب الكبيرة مخلد في النار؟ مرجئة ليس هذا قول مرجع عليه الحق, يقولون صاحب الكبير مخلد في النار مستدلين بقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا فإن له نار جهنم خالدا فيها. خوارج, نعم الخوارج والمعتزلة كذلك. كيف الرد على الخوارج والمعتزلة؟ هذا هو, لأنهم يستدلون مثل هذه الآية. طبعا القاعدة في هذا وفي غيره فيما يتعلق الاستدلال بالنصوص. هناك قاعدة مهمة جدا وهي أن النصوص لابد أن يفسر بعضها بعض. فنحن عندنا أدلة تفيد أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه إذا مات على كبيرته، وأنه إن عذبه يخرج من النار بقطعيات النصوص بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبغيره وبغير شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بقطعيات النصوص المتواترة. ومن ذلك مرتكب، ومن ذلك القاتل مرتكب كبيرة، فيكون هذا من باب الوعيد، الآية من باب الوعيد، والوعيد راجع إلى مشيئة الله، راجع إلى مشيئة الله. هذا شيء. الشيء الآخر أن كثير من أهل العلم قالوا أن الخلود لا يعني دائما الأبدية إلا إذا دلت قرائن وأدلة أخرى، لأن البقاء أمادا طويلة يسمى خلود، فليس كل ما يدل على الخلود يدل على الأبدية. ثم أن الوعيد غير الوعد، الوعيد غير الوعد. الوعد نعلم جزما أن الله عز وجل يخلف الميعاد، لكن الوعيد تهديد، والله عز وجل رحمته سبقت عذابه ولطفه بعباده هو المقدم وهو تيسير للعباد كذلك، ورحمته بهم هي الأصل. فإن الله عز وجل قد يتوعد العبد ثم يغفر له، وهذا مقتضى الكرم والكمال لله سبحانه. ألا ترون ولله المثل الأعلى أن الإنسان لو توعد غيره وهو قادر على أن يفعل الوعيد، أب مثلا أو ولي أو إنسان له مقدرة ومتمكن، ثم توعد غيره ثم فجأة سمح وعفى، ألا يعتبر هذا كرم وكمال أو نقص؟ إذا كان قادر ثم عفى ألا يعتبر هذا كمال؟ فلله المثل الأعلى وهو أولى بالكمال، وكل كمال اتصف به المخلوق فالخالق سبحانه أولى به. إذا تبقى هذه النصوص وأمثالها من الوعي الذي تحت مشيئة الله، وهذا تقتضيه نصوص أخرى، إذن لا بد من تقييد مثل هذا النص بالنصوص الأخرى. ولذلك من قواعد السلف رد نصوص الوعيد إلى نصوص الوعد، وكذلك نصوص الوعد إلى نصوص الوعيد. فمن أخذ بالوعد وحده فهو مرجئ، ومن أخذ بنصوص الوعيد وحده فهو خارجي أو على منهج الخوارج كما ذكر السلف. هناك بعض العلم من كفر، نعم اي نعم، هناك من اهل العلم كانه يقول انه لم يكفر رافض او نحو هذا، السؤال في غموض، والتمس العذر لعوامهم والجهل. لا تكلم دائما في كل الاحكام هذه، ما كان السلف يتكلمون عن العوام والجهل. والحقيقه ان هذه الامور التي وقع فيها الخلط عند المتاخرين، ولا كان معروف عند الناس عموما عند الله طلاب العلم على وجه الخصوص، ان الاحكام دائما تنبني على رؤوس الناس، على رؤوس البدع وشيوخهم، وتنبني على اصولهم وقواعدهم وعلى عقائدهم، لا تنبني على افراد ولا على العوام. فالحكم على الشيء بما اشتهر به وبما عليه اصوله، فالاصول سواء كانوا اشخاص او مذاهب هي التي عليها الحكم. فمن استثنى التكفير اصحاب ملة ممن كفروا لمجرد انه يرى من عوامهم شيء من الجهل بعقائدهم، فهذا ما عرف القاعدة، ما عرف القاعدة. القاعدة هي الحكم على كل شيء الرجوع إلى أصوله وإلى مؤسسه. أما الأفراد فلا شك أن السلف يفصلون في مسألة العوام والأتباع. السؤال الأخير يقول: ذكر شيخ الإسلام الإمام أحمد رحمه الله لأنه قال كل خلافة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي خلافة إسلامية صحيحة، فهل هذا القول يكون عاما حتى في العصور المتأخرة عن أصل الصحابة؟ ما فهمت أنا المقصود بالكلام. قوله كل خلافة، أول شيء الشأن في ثبوت هذا عن الإمام أحمد، ثم إذا ثبت
وسلم.
ما معنى قول كل خلافة في نسب الرسول صلى الله عليه وسلم فهي خلافة إسلامية صحيحة؟ كذلك خلافة إسلامية صحيحة فيها نظر، والعبارة من عبارات الإمام أحمد. فعليه حال ربما يقصد الإمام أحمد يعني الأمر الذي وقع، اللي وقع عن الخلفاء الراشدين هو يعوف في المدينة، ممكن يقصد الذي وقع. ومع ذلك يبقى هذا الكلام ليس نصا شرعيا، يحتاج إلى شيء من التفصيل. السؤال الثاني ما هو ثاني لكن تابع نفس السؤال، هل يقول هل يظل من فضل علي على عثمان في الفضل دون خلافة؟ نعم هي بدعة، من فضل علي على عثمان فهي بدعة، لأن هذا ما استقر عليه مثل السلف والأئمة الذين ثبت عنهم أنهم قالوا بتفضيل عثمان على علي رجعوا، إلا النادر منهم، النادر إلا النادر. ها نعم الصحابة السلف اتفقوا على تفضيل علي على عثمان، وما أثر من وما أثر عن بعض السلف من أنهم فضلوا عثمان على علي، فضلوا علي على عثمان، من أنهم فضلوا على عثمان ما أثر عن بعضهم، فقد تراجع عنه سائرهم وجمهورهم مع أنهم كله إلا نادر، يعني مثل ما أثر عن الحاكم النيسابوري أنه يفضل، لكن هذا قليل وجد. وكذلك عبد الرزاق بن همام يفضل علي على عثمان، فهذه آراء قليلة هي بمثابة زلات في بعض العلم، لا تزال الشبهة في أذهانه. وإلا كما قرر جمهور السلف أنه بعد استقراء النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم واستنساد الرواية وجمعها تبين قطعا عند السلف أن الصحابة أن تفضيل الخلفاء أربعة في الفضل كتفضيلهم في كترتيبهم في الإمام، أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الإمام، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فهذا عليه الجمهور، وعلى هذا يعتبر عقيدة، وما خالفه فهو مبتدع. فإن كان هذا عن شبهة من عالم فتعتبر زلة من العالم ولا يبدع فيها، وإن كان ممن ليس من أهل العلم الذين يعذرون بعلمهم فلا شك أنه بدعة. هذا خلاصة ما استقر عليه السلف، تفضيل علي على عثمان بدعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.